الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، والحديث صحيح صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. ومعنى هذا الحديث: سأل هذا الصحابي ثابت بن الضحاك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، كأن السائل رجل آخر ليس هو ثابت بن الضحاك، لأنه قال نذر رجل، هذا قول ثابت بن الضحاك، أن ينحر إبلا ببوانة، يعني يذبح إبلا، والإبل اسم جنس لا واحد له ولا مفرد له من لفظه، وإنما من معناه، فمفرد إبل بعير، مفرد إبل بعير، فيريد أنه يريد أن يذبح إبلا، يعني ليس واحد، مجموعة، ببوانة، وبوانة اسم موضع بالقرب من المدينة يقال له بوانة، والنذر معناه إلزام العبد نفسه بشيء لم يلزمه الشرع، كأن يقول: علي نذر أن أذبح كذا وكذا من الإبل أو كذا وكذا من الغنم. فالنذر في اللغة هو الإلزام والعهد، النذر في اللغة هو الإلزام والعهد، وفي الاصطلاح هو إلزام العبد نفسه، إلزام العبد نفسه بما لم يلزمه الشرع. فهذا ألزم نفسه أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لي ذلك، أن أنحر هذه الإبل في هذا الموضع؟ فاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فائدة، أن المستفتي ينبغي أن يستفصل من السائل، يستفصل من السائل إذا سأله سؤال يريد الجواب، لا يتعجل في الإجابة، وإنما يحيط بالمسألة، يحيط بالمسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل، لأنه خص هذا الموضع بأن يذبح فيه، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما عبد من غير الله، سواء كان على صورة أو ليس على صورة، بخلاف الصنم، الصنم ما عبد من دون الله ويكون على صورة، صورة إنسان، صورة مثلا حيوان، أما الوثن فهو مطلق سواء كان بصورة أو بغير صورة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر ليس على صورة. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وثنا، سماه وثنا. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أوثان الجاهلية، الجاهلية يطلق على ما قبل الإسلام، يعني هل كان في زمن الجاهلية يوجد فيه وثن يعبده أهل الجاهلية يدعونه من دون الله أو يذبحون له من دون الله؟ فقالوا لا. قوله قالوا هذا دليل على أن المجلس فيه جماعة من الناس، فيه جماعة من الناس فهم يعلمون هذا المكان وهم أهل تلك البلد. فقالوا لا يا رسول الله، ما فيه وثن يعبد في زمن الجاهلية. لا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني وإن لم فيه وثن، لكن هل يعتاد أهل الجاهلية الاجتماع في هذا المكان؟ ومعنى عيد، العيد هو ما يعود ويتكرر، مثلا هل يجعلون له في السنة مثلا يوم يجتمعون فيه أو أسبوع يجتمعون فيه ويفرحون ويمرحون في هذا اليوم؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فقال الحاضرون: لا، ليس فيه عيد من أعيادهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. إذن الآن انتفى أي مانع من موانع عدم الوفاء بالنذر. هذا المكان ليس هو شعار ومظهر من مظاهر الشرك ولا من مظاهر الجاهلية. الحمد لله، أهليكم الله أسلم. فهو مكان مثل غيره من الأماكن. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. أوفي فعل أمر، هنا مبني على حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة؟ الياء، والكسرة دليل عليه. طيب، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك بأصل النحر أو بالوفاء في هذا المكان، وجوب الوفاء في هذا المكان؟ عرفتم المسألة؟ يعني قوله الآن عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أوفي بنذرك، هل معناه اذبح هذه الإبل كما نذرت، أو معناه يجب عليك أن تنحر وأن تذبح في هذا المكان؟ الجواب أن أوفي بنذرك وجوب النحر لا وجوب المكان. وهذا فيه مسألة، وهي أن الناذر إذا نذر أن يفعل هذا النذر في مكان ما، وهذا المكان ليست له فضيلة، يعني ليس هو إحدى المساجد الثلاثة، لأن المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيها فضيلة. طيب، فيها فضيلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. فشد الرحال العبادة والطاعة ما يكون إلا في هذه الثلاثة. طيب، غيرها من الأماكن، إنسان قال نذرت وأن أذبح شاه في تبالة، وإيش فيها تبالة؟ يعني مكان عادي، واضح، مش واجب أنك تذبح. لكن لو أردت أن تذبح وتبالة هذه ليس فيها وثن ولا عيد من أعياد أهل الجاهلية وأهل الشرك وعباد القبور، فيجوز لك أن توفي بنذرك، سواء كان في تبالة أو في غير تبالة. لكن أصل النحر يجب. إذا نذرت قلت علي نذر أن أذبح شاه، تمام، أن أذبح شاه في شبوة، تمام، أو أن أذبح شاه في الشحر، هذه مناطق ما فيها فضيلة. لكن لو قلت نذرت أن أذبح شاة في الحرم، في المسجد الحرام، هذا يجب عليك أن تذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لفضيلة المكان. فهمتم هذا المسألة الآن؟ فقال العلماء قوله أوفي بنذرك يعني الذبح واجب لكن تحري المكان ليس بواجب، تحري المكان ليس بواجب، فلك أن تذبح في هذا المكان ولك أن تذبح في غيره. وأما قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ومعنى لا وفاء يعني لا يجوز أن توفي بنذر معصية. نذر المعصية مثلا قلت علي نذر أن أذبح كبشا عند قبر المحضار أو عند قبر العيدروس، فهذا نذر معصية بل نذر شرك، لا يجوز الوفاء به. لو قلت علي نذر ألا آكل اللحم أو ألا أدخل بيت فلان من الناس وهو غريب لك أو إلى غير ذلك من غير سبب شرعي، فهذا نذر معصية
لا وفاء، ما يجوز لك. لا تقول لا أنا خلاص قد نذرت لابد أن أفعل هذا، لا، لا وفاء لنذر في معصية الله، واضح. وأما قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني نذر أن يذبح 100 من الإبل وما عنده 100 من الإبل، أو نذر أن يتصدق بمليون وما عنده مليون، هذا ما يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم، فلا تنذر إلا بشيء تملكه وتستطيعه، تملكه وتستطيعه، هذا هو المراد. وهنا مسألة، ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ نعم، لا، الوفاء به واجب، انتبه، لكن إنشاء النذر، يعني إنسان دائما يقول نذرت أن مثلا أصوم 3 أيام أو نذرت أن أذبح أو نذرت أن أتصدق، هذا ما حكمه؟ ها؟ نعم مكروه، هذا النذر مكروه، بعض أهل العلم ذهب إلى تحريمه، تمام، ذهب إلى تحريمه، لكن المسألة فيها تفصيل. إذا كان النذر نذر مقايضة، ومعنى مقايضة أنت مريض قلت لا لو شفاني الله سأصوم 3 أيام أو لو شفاني الله سأتصدق 100,000 للفقراء والمساكين، قال العلماء هذا النذر حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما يستخرج به من البخيل، يعني النذر هذا دليل البخل، وأنك تعامل الله عز وجل بالمقابل والمقايضة، إن فعلت لي أنا سأفعل وإن لم تفعل لي ما سأفعل، هذا سوء أدب مع الله، فذهب بعض العلم إلى تحريمه. ومع هذا من أنشأه ووقع فيه يجب عليه الوفاء لقول الله عز وجل يوفون بالنذر، أنت إذا ألزمت نفسك يجب عليك أن تفي بهذا النذر، أن تفي بهذا النذر. وهكذا النذر الآخر صحيح أنه مكروه، إنسان ينشئ نذرا ولو لم يكن بمقايضة، يقول مثلا نذرت أن أصوم 3 أيام، نذرت هذا السنة أن أحج أو أن أعتمر أو أن أتصدق بدون مقايضة ومقابلة، فهنا هذا صحيح أنه مكروه. لماذا؟ لأنه كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ثم فيه مفاسد، منها مثلا قد يلزم الإنسان نفسه ثم يبحث على مخارج، يقول مثلا نذرت أنا أصوم شهر، فإذا به يقول أنا يشق علي أنا كذا، يبدأ يبحث على مخارج. أو يقول نذرت أنا أتصدق بألف أو ألفين، ثم يقول هذه كثير وكيف وهذا كذا، يبدأ ماذا، لماذا أنت تلزم نفسك؟ فلذلك ذهب أهل العلم إلى كراهة ذلك. وهناك مباحث أخرى تتعلق بمسألة النذر، نؤجلها في الباب الذي بعد هذا، لأن الباب الذي بعد هذا باب من الشرك، النذر لغير الله. طيب، ما وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في باب لا يذبح الله بمكان فيه لغير الله؟ وجه الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذن هذا الرجل الآن نذر أن يذبح هذا الإبل لله أو لغير الله؟ لله، نذر أن يذبح هذا الإبل لله، أليس كذلك؟ بلى. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل كان فيها وثن، يعني في بوانة هذا، من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذن إذا كان فيها وثن هل يجوز لأن يذبح في هذا المكان؟ لا يجوز. إذن الحديث مطابق تماما للترجمة، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لو مثلا الآن قال إنسان أنا سأذبح لله، تمام، أي مثلا نذر، نذرت أن أذبح كبش لكن سأذبحه عند الشيخ فضل عند المقبرة هنا، أو عند العيدروس، أو عند، أنا ما بذبح للولي هذا، لا، ما سأذبح لهذا الولي، أنا سأذبح لله، لكن بس اخترت هذا المكان. قال له لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا المكان يعبد فيه غير الله، واضح، يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز ذلك. نعم. كبشا، يعني هذا القيد ليس يعني شيء مباح، إن ذبح لكن ما يشترط أن يكون بنفس الوصف، لا يشترط هذا. مثل ما قال أنا نذرت أن أذبح في مكان كذا، وهذا المكان ليس له فضيلة كما تقدم، وهكذا قس في الأوصاف، أنا سأتصدق بكبش أبيض، إيش فائدة الوصف هذا الأبيض؟ مثل ما أذبح في مكان كذا، إيش فائدة الوصف هذا؟ تمام، إن ذبحت يجوز لك من حيث الإباحة، لكن إن لم تجد يجب عليك أن تذبح أصل الكبش، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر أو أصل الكبش، هذا الواجب عليك، أما الباقي فهو من باب الإباحة. فهمت هذا الآن؟ وانتبه إلى قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، وهذا فيه رد على البعض الآن. مثلا يقول لك أنا سأذبح مثلا في مكان كذا، هذا المكان مثلا كان فيه حصاة، تمام، أو هذا المكان يجتمع فيه أهل الزيارات الشركية قبل أن يذهبوا إلى قبرهم أو إلى ضريحهم، يجتمعون فيه ويعتادون أن يجتمعوا في هذا المكان، وإن لم يذبحوهم في هذا المكان، وإن لم يوجد هناك صنم أو وثن في هذا المكان، لا يجوز لك أن تتحرى الذبح في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني وإن لم يذبحوا فيه، لأن السؤال الأول هل كان فيه وثن؟ قال لا. طيب، ما فيه وثن، لكن هل فيه اجتماع لهم يجتمعون وإن لم يكن فيه وثن؟ فلما قالوا لا، قال أوفي بالنذر. لو قالوا نعم هم يجتمعون في مكان كذا وسنويا يفعلون هذه الزيارة أو هذا الاجتماع، لكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا توفي بهذا النذر. فهمنا هذا الآن. فإذا هذا الحديث أفاد أمران أو أفاد أمرين. الأمر الأول النهي في النهي عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يعبد فيه غير الله، والثاني الوفاء النهي عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يعتاد أهل الجاهلية وأهل الزيارات الشركية أن يجتمعوا فيه. مثلا عندك على سبيل المثال في زيارة هود التي تقام في حضرموت، هم جعلوا لها أيام مثل أيام الحج، اليوم الثامن من شعبان، اليوم التاسع من شعبان. طيب اليوم الثامن يجتمعون في مكان يسموه الحصاة أو شيء كذا. لو إنسان قال أنا نذرت أن أذبح في هذا المكان، مكان فقط يجتمعون فيه، أما القبر هو داخل، لكن في اليوم الثامن يجتمعون في هذا المكان، أنا بس أريد أن أذبح في هذا المكان. وقال له لا، لا تذبح في هذا المكان، لأن هذا فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية. عرفتم هذا الآن؟ ها؟ ففرق بين المكان الذي يذبح فيه لغير الله والمكان الذي لا يذبح فيه غير الله، لكن لهم عيد دائما يجتمعون فيه، لأن قلنا العيد بمعنى ماذا؟ بمعنى التكرار والعود، ولذلك سميت عيد الفطر وعيد الأضحى بالعيد، لأنها تتكرر، لأنها تتكرر كل سنة، وسميت الجمعة عيدا لأنها تتكرر عيد الأسبوع. واضح هذا الآن؟ فإذا هذا الحديث مطابق تماما للترجمة، مطابق تماما للترجمة. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أو يجتمع فيه أهل الجاهلية في عيد من أعيادهم، هذا يضاف أيضا في هذا الباب أو في هذه الترجمة. المسائل نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى.